بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث عن معتبرتي إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، واللتان تضمنتا تعليق القبول بالرؤية في البلدان الأخرى على ما إذا وجد غيم في بلد المكلف. نطلع رواية منهم، خليها محور الكلام. هذه رواية رقم 9 من الباب رقم 3، رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال شهر رمضان يغم علينا في 29 من شعبان، فقال: لا تصوم إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر فقده. قلنا بأن سيدنا دامت أيام بركاته منع دلالة هذين النصين على المدعى، وعلق ذلك على وجود الغيم، فقال بأن وجود الغيم مانع، وبناء عليه منع انعقاد الإطلاق. نقلنا كلام ولده وتلميذه الجليل الفاضل المعاصر بأن الجواب الصادر من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يمثل كبرى كلية، وبالتالي لا مناص من الالتزام بثبوت إطلاق في النص. وبعبارة ثانية قلنا بأن الفاضل المعاصر ذكر مطلبين في الجواب، كبرى وصغرى. في الكبرى أشار إلى وجود حالتين: مرة يبنى على عدم انعقاد إطلاق، ومرة يبنى على انعقاد إطلاق. فلو كان النصان ناظرين للحالة الأولى كان مقتضى ذلك البناء على عدم انعقاد الإطلاق، بخلاف ما لو كان النصان نظرهما موضوعهما الحالة الثانية فسوف يبنى على انعقاد الإطلاق. وقد ذكر أن النصين ناظران إلى الحالة الثانية دون الحالة الأولى بقرينة وجود الاستثناء، فلوجود الاستثناء في النصين يبنى يا شيخ عاطف على ذلك: إلا أن ترى. فإن التعبير بقوله إلا أن ترى يدل على أن الإمام عليه السلام بصدد بيان قاعدة كلية أو كبرى كلية مفادها أنه متى رؤي الهلال في بلد من البلدان كان ذلك كافيا للبناء على ثبوته، سواء كان البلد الذي رؤي فيه متحدا في الأفق مع بلد المكلف أم لا. هذا تمام ما ذكرناه في البحث الماضي. أعود لأستكمل البحث فأقول: عاد الفاضل المعاصر واستدرك استدراكان في المقام. طبعا عندنا في البين مطلبان ينبغي الالتفات لهما، ثلاثة مطالب. المطلب الأول وهو عبارة عن الجواب عن الجواب إن صح التعبير: ألم يشكل الفاضل المعاصر على سيد المرجع دامت أيام بركاته؟ يمكن أن يقال بأن الفاضل المعاصر عاد ليشكل على جوابه بحيث يعضد ويقوي جواب السيد المرجع دامت أيام بركاته. المطلب الثاني جواب عن دلالة النصين على كفاية الرؤية في بلد لبقية بلدان المعمورة. المطلب الثالث عود إلى أن التمسك بالإطلاق معلق على شيء لا بد من توفره في المقام، فإن توفر بنينا على ثبوت الإطلاق، وما لم يتوفر نبني على عدم ثبوت الإطلاق. أما بالنسبة للمطلب الأول، فقد أفاد الفاضل المعاصر، طبعا سأذكر الكلام ببياني، يمكنكم متابعة ما ذكره الفاضل المعاصر في كلماته. ومن المهم جدا يا شيخ أحمد يا شيخ عاطف التركيز على أن البيان الذي سأنسبه للفاضل المعاصر هل هو منسجم مع ما ذكره الفاضل المعاصر دام موفقا في كلماته، أو ربما أخطأت الفهم أو أخطأت النقل. فدي نقطة مهمة لابد من التدقيق في كلامه، زيد في توفيقه لملاحظة دقة ما ننسب من عدمه. طيب، أما بالنسبة للمطلب الأول، فقد ذكر الفاضل المعاصر التالي، قال: حتى لو قل حتى مع وجود الاستثناء الوارد في كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فإنه لن ينعقد للكلام المذكور إطلاق من قريب أو بعيد. وبعبارة مختصرة لأبدأ الكلام، ماذا يريد أن يذكر في المطلب الثاني يا شيخ موسى؟ في المطلب الأول، في المطلب الأول يريد أن يقرر بأن الروايتين المذكورتين في المقام أخص من المدعى. لماذا؟ لأن المفروض المدعى، المفروض البناء على كفاية الرؤية في بلد لبقية البلدان الأخرى، سواء كان هناك ما يمنع من الرؤية في البلدان الأخرى من غيم وما شابه، أم كانت السماء صافية. بينما المستفاد من النصين حصر مشروعية التعويل على رؤية البلدان الأخرى بصورة ما إذا كان في السماء غيم في بلد المكلف لا مطلقا، يعني ما إذا كان هناك مانع يمنع من حصول الرؤية في بلد المكلف. ففرق بين المطلبين، لأن المطلب الأول يقرر شيئا والمطلب الثاني يقرر شيئا آخر، فيكون النصان أخاص من المدعى. يساعد على هذا الاستظهار، قد يقول شيخ عاطف: وأين الاستثناء الذي قد جعلته معيارا للبناء على انعقاد الإطلاق في الإشكال على السيد المرجع؟ يقول الفاضل المعاصر: حتى مع وجود الاستثناء في الكلام فإن الاستظهار هو الاستظهار. لماذا؟ يقول: لأن وجود السؤال في بداية النص يوجب اختصاص الجواب الصادر من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بحالة وجود المانع من رؤية الهلال، وعليه يكون التعويل على رؤية الهلال حينئذ في البلدان الأخرى مختصا بما إذا كان هناك مانع يمنع من الرؤية في وين؟ في بلد المكلف. فلا يكون للنصين إطلاق حتى يقرر بأنه مجرد الرؤية في بلد تكفي لبقية البلدان، لا، تكفي لبقية البلدان إذا كان في بلد المكلف مانع، أما إذا لم يكن في بلد المكلف مانع فلا. فأين هذا من دعواكم؟ بعبارة ثانية مختصرة، أنتم تقررون مجرد رؤية الهلال هنا طبق المعمورة قاطبة، احنا نسلم مجرد رؤية الهلال هنا طبق المعمورة قاطبة إذا كان في بقية البلدان ما يمنع من رؤية الهلال. فإذا إنما يختص البناء على التعويل على رؤية الهلال في بلد لو لم يكن متحدا مع بلد المكلف إذا كان في بلد المكلف مانع وليس مطلقا. زين، حتى يتضح ذا المطلب، من وين برجع إلى النص من جديد؟ تأملوا مقام الاستظهار يا شيخ عاطف. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال شهر رمضان يغم علينا في 29 من شعبان. كأن السائل يا سيد يوسف شيري يقول: إذا غم علينا الهلال فماذا نفعل؟ ويسأل ما هي وظيفتنا حال وجود مانع يمنع من رؤية الهلال في يوم الشاك، نصوم أو نفطر؟ فجاء الجواب لا تصم. لا تصم شنو؟ يوم الشك على أنه من شهر رمضان، إلا أن ترى، إلا أن يثبت لديك أن يوم غد هو أول أيام شهر رمضان. طيب، فإن شهد أهل بلد آخر فقضه. إهني فإن شهد أهل بلد آخر الوارد في المقام، عدل لولا هذا راجع مطلقا، بحيث تكون الجملة بمثابة الكبرى الكلية والتي لا ربط لها بالسؤال من قريب أو بعيد، أو فإن أو أن قوله فإن شهد أهل بلد آخر مرتبط بقوله إلا أن ترى، فيكون قوله إن لم تر الهلال في بلدك وشهد أهل بلد آخر فقضه، فيكون معلق على صورة عدم رؤية الهلال في بلدك، وبالتالي ليس ناظرا إلى شنو؟ إلى مطلق الأمر. بضم السؤال سيكون إذا كان هناك غيم في بلدك فلم تر الهلال وشهد أهل بلد برؤية الهلال، فرتب أثرا على رؤية الهلال. إذن المقام مقام اختصاص بالسؤال، وليس المقام مقام إطلاق. هني بس بين قوسين احتفظوا بها على أساس لما نجي المناقشة بعدين التفتوا بها لا تضيع. لو سأل السائل يا شيخ علي كالتالي، سألت أبا عبد الله عيسام، الفرض من عندي سؤال اختراعي يعني بس لتقريب الفكرة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان يصلي صلاة الظهر في المسجد فرادا وأصابه الشك بين الثالثة والرابعة، فأجابه الإمام عليه السلام يبني على الرابعة ويأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. سؤال، راح تلتزمون بأن السؤال مانع من انعقاد الأطلاق للنص ليكون مدلول السؤال قاضيا باختصاص الحكم المذكور بالرجل الذي يصلي صلاة الظهر فرادى في المسجد؟ سلام، التفتوا الحين هو منع انعقاد الأطلاق من وين؟ من السؤال طبعا، وهو سينسب الكلام الآن إلى السيد المرجع، فياريت تكونوا مستذكرين كلام السيد المرجع زين. فبناء على هذا سوف يلتزم حينئذ باختصاص الحكم المذكور أو باختصاص التعويل على الرؤية في البلد الآخر بماذا؟ بما إذا كان هناك مانع يمنع من رؤية الهلال في بلد المكلف، وبالتالي يترتب الأثار. يقول خب هذا ما ذكره في المقام. ما اسمع وش هو؟
تطبيق على الكلام الاخير يعني الطالب اللي جبت انت الروايه الرجل. احنا شفنا هل الهلال هم بالغيم او غير الغيم الا لان تكون فقط هي وفقط الى لو شهد في البلد الثاني ناخذ به او لا؟ فقط عدم الرؤية سواء كان غمة أو غير غمة حتى لو كان لم يرى.
ما فهمت.
أنا الآن مرابط مع علي لم أره أصلا وشهد أهل مسلم آخر به بالهلال، ألا أخذ به؟
يعني حنتنا هذا كلامكم نقضه؟
إيه
ها زين. خب المفروض يدعي سيد محمد رضا أن النصين لا يشملان الفرض الذي ذكرتمه. دعوة سيد محمد رضا. نعم، دعوة سيد محمد رضا. هسه الآن أنتوا لا تحاكموا سيد محمد رضا، خلوا محاكمة سيد محمد رضا علي أنا، وبعدين خلوا محاكمتكم إلي أنا. آخر سيد محمد رضا إلي أنا، يعني إذا أنا بعدين قبلت كلام سيد محمد رضا حاكموني زين، وخلوا سيد محمد رضا على احترامه. طيب إذا أنا رفضت كلام سيد محمد رضا تبنوا الدفاع عن سيد محمد رضا وهم ما تحاكموني أنا، وخلوا سيد محمد رضا على احترام. سهو الآن دعوة سيد محمد رضا كلها هنا. سيد محمد رضا يقول صحيح بأن قوله فإن شهد أهل بلد آخر فقده يفيد قاعدة كلية مفادها أن مجرد رؤية الهلال في بلد من البلدان كاف. يقول لكن هذه فإن شهد يا شيخ جعفر يا أبا النور الفا مفا تفريع، تفريع على وين؟ لا تصم إلا أن ترى. فإذن فإن شهد مفسر بقوله لا تصم إلا أن ترى، يعني إنما إلجأ إلى البلدان الأخرى إذا لم تتمكن من رؤية الهلال في بلدك. عدل لولا زين، إحنا من وين استفدنا هالقيد إذا لم تتمكن من رؤية الهلال في بلدك؟ الكلام ما فيه. يقول شو السؤال وين هو؟ مؤساسا مو جاي يسأل، جاي يسأل الإمام عن هلال شهر رمضان يغم علينا في 29 من شعبان، يعني يقول لم نرى الهلال يوم 39 مو ليلة استهلال؟ احنا طلعنا نستهل ليلة 30 اللي هي ليلة الشك، كانت الدنيا غيم، شو نسوي لأهل الجيش ما فيهم جابوا الهلال ذيك الليلة؟ غيم، ما رضوا وقالوا حم وما شافوا الهلال. فليلة 30 كان الجو غائما، فهو جاي يسأل لما كان الجو غائما في ليلة 30 أصوم يوم الشك أو لا أصوم؟ قال لا ما تصوم من شهر رمضان، إذا تصوم إذا جاك أحد شهر، فإذا كل مرتبط مع بعض البعض. فهذا دعوة سيد محمد رضا، دعوة أن قوله فإن شهد مفسر بقوله إلا أن تراه، وإلا أن تراه مرتبط بقوله غم علينا. فإذا الجملة واحدة، كأن الإمام عليه السلام يقول إذا أصابكم مانع من رؤية الهلال في بلدكم ليلة الشك فلا تصوموا، لا تصوموا الشك من شهر رمضان إلا أن يأتيكم شهود.
إذا غمّ في السؤال،
السؤال الذي تقرأ الرواية لا السؤال في غمّة.
إذا رجعناه إلى السؤال ما
غمّة، هو السائل يقول غمّة. السائل شيخنا قرر، يا شيخنا يا شيخنا، السائل يقول غمّة، السائل
يقول غمّة، ما جاي أساس قاعدة
يا شيخنا، يا شيخنا الجليل، يا شيخنا الجليل، يا شيخنا الجليل. الإمام يجيب على السؤال، ذكرنا في الدرس الماضي لما أنا ذكر إذا تتذكروا في الدرس الماضي قلت السيد الرضا دام موفقا في مقام الإجابة عن والده أطال الله بقاه، تحدث عن كبرى وصغرى وذكرت في مطلع البحث اليوم. في الكبرى ذكر احتمالين، قال إما أن يكون الجواب منصبا على حدود السؤال فقط فلن يكون للكلام إطلاق، أو أن يكون الجواب أوسع دائرة من السؤال وكأن الإمام قد أعرض عن السؤال وجاء بموضوع جديد يغاير السؤال تماما. زين، فيكون بصدد تأسيس قاعدة كبرى كلية. اختار في الدرس الماضي الثاني، ولذلك أشكل على سيد المرجع بأبي هو وأمي بأن مدلول النص مطلق وعليه يكون النص صالحا للاستدلال. اليوم رجع إلى الاحتمال الأول، لو خليتوني بس بأكمل كان بقول لكم وهو في الحقيقة عود للاحتمال الأول الذي ذكرناه في الكبرى في الدرس الماضي، إذ جعل تمام موضوع الجواب خصوص السؤال وليس شيئا آخر، فكيف ينعقد إطلاقهم؟ واضح؟ خب، إذن هذا ما أفاده دامت أيام بركاته في المقام، وبناء عليه ذكر التالي، قال ولا يبعد أن يكون الكلام الصادر من سيد المرجع دامت أيام بركاته راجعا إلى هذا المعنى، يعني راجع إلى أن المقام مقام ارتباط بين السؤال والجواب. إذن خلاصة المقام بأننا ندعي التعويل التقييد التعويل على رؤية البلدان الأخرى ولو كانت مختلفة مع أفق بلد المكلف بصورة وجود المانع من الرؤية في بلد المكلف لا مطلقان. وعليه يقول هذا المتصور ده واحد إلى هنا واضح الكلام زين فضل نعم ينسجم مع رأي الأول لو الثاني الثاني إيه؟
أنه قال لا تصمه إلا أن ترى، لو كان كلام كثيرة بين السؤال وبين السؤال وبين الجواب كان وجود إلا أن ترى له، لأن هو السائل يقول هم علينا، فبالتالي هو إمكانية الرؤية. الإمام لو نظر إلى نفس السؤال
أشرنا في الدرس الماضي وأؤكد الآن زين، لا تصوم هو صحيح، يعني الكلام في التالي لا تصوم يكفي لتحقيق الغرض، إلا أن ترى بعد نستعين من جديد بشيخ جعفر، إلا أن ترى استثناء متصل لو استثناء منقطع، استثناء منقطع وين المستثناء منه يا جماعة الخير؟ استثناء منقطع بعد وين هو المستثنى من لا تصوم شهر رمضان؟ هذا المستثنى منه صحفنا يا ابو النور ممكن انا غلطان
لا تصوم
ما عليه بس بابين انا من شال علاقه ما عاد ما ابا اسلم طبعا اياكم جدلا عنه انا مصر ان الاستثناء منقطع لا إليه علاقة أنا أوضح صور الاستثناء المنقطع عدم وجود المستثنى منه عادة هذا أبغى أنا أوصل لي النقطة زين ما عليه خب واضح لأنه هني الطلاب هذا بعد يا مولانا بمثابة الحضور يعني مقدر يفهمه المتلقي سأترك هذه شيل الاستثناء بقسمين متصل ومنقطع نبغى أصل الاستثناء زين لا تصم إلا أن ترى ده تفريع على النهي الصادر من الإمام صحيح الجواب لا تصم تالي الإمام ابتدأ جوابا جديدا إلا أن ترى فكأن الإمام يقول لا تصم يوم الشاك إلا أن يثبت أنه يوم من أيام شهر رمضان برؤية محققة هذا كلام الإمام فوين اللغوية ما في لغوية لأن كلام الإمام كأنه يتضمن أمرين يتضمن الأمر الأول بيان أن يوم الشك لا يلزم صومه بيان أن يوم الشك يصام إذا ثبتت رؤيته
وأن ثبتت الرؤية وهو يكون السائل إذا
بلى الإمام يذكر فرعا ثبوتيان وفرعا إثباتيان يعني يذكر على نحو القضية الحقيقية مو على نحو القضية الخارجية فيقول الإمام ثبوتا إذا ثبتت رؤية الهلال فصوم فيذكر حكما ثبوتيا على نحو القضية الحقيقية مو قضية خارجية القضية الخارجية لا تصوم تالي جاب قضية حقيقية إذا رأيت الهلال فصوم أيخو على أي هذا ما ذكر زين أشار بعد ذلك إلى أمر لازمنا في المطلب الأول من مطالبه الثلاثة أشار بعد ذلك إلى أمر وهو شنو قال بل لا يبعد البناء على أن ما ذكرناه من استظهار من النص هو المتفاهم عرفان إذ أننا لو ألقينا إلى العرف هذا النص فإن العرف سوف يفهم التالي، سوف يفهم أن التعويل على رؤية البلدان الأخرى ولو كانت مختلفة مع أفق بلد المكلف مقيد بصورة وجود المانع في بلد المكلف من الرؤيا. فكأن الإمام عليه السلام قال: فإن لم تر الهلال في بلدك لما ذكرت من وجود المانع وهو الغيم، وشهد أهل بلد آخر فاقضه. فيكون هذا الجواب لعله مراد السيد الأعظم السيد السيستاني أطال الله بقاء في إثبات شنو؟ إثبات عدم وجود الإطلاق. إذن ملخص الجواب الأول، ملخص في نقطتين، أن الحديث منصب على الجواب منصب على السؤال يستوجب أن يتكون الرواية أخص من المدعى لأنها ناظرة لحالة وجود المانع لا مطلقا، وذا اللي يفهم العرف، فيكون هذا مقصود السيد السيستاني أطال الله في بقاء. بس أشير إليكم لمطلب بسيط، هو طبعا لم يشر كيفية رجوع الكلامين إلى كلام واحد. أنا أشير سريعا، لو تذكرنا كلام السيد المرجع في البحث الماضي سنجد أن قوام إشكال السيد المرجع كان من خلال وجود كلمة الغيم غمة، والتي وردت وين؟ في سؤال السائل. فذكر السيد المرجع بأن الغيم ليس مانعا من رؤية الهلال، وإنما الغيم كان مانعا من موضع الهلال، فبالتالي كأنه رجوع بطريق أو بآخر إلى ما جاء في كلام السائل. طيب، وبالتالي يكون الجواب منصبا على هذا. كلام الفاضل المعاصر، قول يا أبو نور. المفروض يعني لو كنا وظاهر هذا الكلام لقررنا نعم، طبعا بعد تالي يجي عندنا ما يمنع من الالتزام بهذا المعنى. سؤال الآن يقول: مدلول هذين النصين هو التالي، أنه يمكن البناء على اعتبار رؤية الهلال في بلد لا يتحد وبلدك في الأفق إذا كان هناك مانع. طبعا ده كلام سيد محمد يضاف في تفسير كلام سيد السيستاني، أنا ذكرت في الدرس الماضي هل أننا نقبل إرجاع كلام سيد محمد رضا الإشكال إلى كلام السيد السيستاني أو لذا بيجي لما بعدين نقف يا السيد الرضا دام موفقا. الآن أنا بس أريد أقرب، هو يريد أن يدعي هكذا: بما أن قوام إشكال الوالد من خلال كلمة الغيم الواردة في كلام السائل، طيب، فكأن هناك مدخلية وارتباطا للسؤال في جواب الإمام عليه السلام، فيكون جواب الإمام عليه السلام مربوطا بسؤال السائل، بناء عليه ينحصر الجواب في دائرة السؤال لا مطلقا، فيرجع الكلامان إلى مؤدى واحد. هكذا أفاد الفاضل المعاصر. خب نعم، ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة، شيخ عاطف يصر على الاحتمال السابق بأن الإمام عليه السلام بصدد إعطاء قاعدة عامة كلية، وبالتالي يكون للمقام إطلاق، والإمام لم يرى مدخلية للسؤال من قريب أو بعيد. سمنجي الآن بالي سيدنا تفضل. هذا ما يتصور، احنا مثلنا بأهل الجيش زادهم الله توفيقا اللي نعول عليهم شهريا في إثبات الهلال، طلعوا أهل الجيش زين فرجعوا زين صفر اليدين، وين الهلال يا جماعة الخير؟ قالوا حم غيم غبرة رطوبة غازات إلى آخرة. وين نشوف إحنا هلال؟ ولا زرقاء اليمامة تجي تطلع هلال في هالأجواء دي. فرجعوا يقولون بأن هناك مانعا يمنع من الرؤية، ما لعلاقة شخص بشخص، ذاك شخص بشخص بيجرنا إلى المعارضة الحكمية، بيجرنا إلى المعارضة الحقيقية. لا، خرج المستهلون جميعا وعاد المستهلون جميعا يقررون عدم الرؤية، مو لعدم الوجود وإنما لوجود المانع، عدم إمكان الرؤية لنقل لوجود المانع. فهني الإمام عليه السلام يقول في هذا الفرض لو جاءك شهود من بلد آخر لا تلتفت إلى أنهم متحدون معك في الأفق أو غير متحدين، رتب أثار. إشكال اللي جاب أبو النور قبل قليل في محله، مقتضى هذا التقريب تلتزمون نطبق الفتوى، قلت له بعد لازم نلاحظ الأدلة الأخرى. هذا ملخص الجواب الأول. طبعا أنا يهمني في المقام في هذا الجواب يهمني نقطتان لابد من الالتفات لهم، النقطة الأولى ذات الجواب، والنقطة الثانية هل أنه يتوافق وجواب السيد السيستاني أو أنه يختلف عن جواب السيد السيستاني. هذه النقطة لابد من الوقوف عندها. قلت لعل نظر الفاضل المعاصر أن قوام إشكال أبيه من كلمة الغيب ملاحظة السؤال، وهو كلامه أيضا انصب على السؤال، فيؤولان إلى كلام واحد أو يلتقيان. ذكر بعد ذلك المطلب الثاني، ذكر بعد ذلك جوابا آخر عن هذا المطلع، عن دلالة الروايتين، فقال بأن النصين المذكورين ليسا في مقام البيان من هذه الجهة، وهي كفاية إثبات أو إثبات كفاية رؤية الهلال في بلد إلى بقية البلدان الأخرى، وإنما النصان بصدد بيان أن صيام شهر رمضان وقضاؤه يتوقف على ثبوت دخول الشهر بالرؤية المحققة، فإذا رأى المكلف في ليلة الشك هلال شهر رمضان بنفسه لزمه أن يصوم يوم الغد بعنوان شهر رمضان، وإلا لم يجز له الصوم على أنه من شهر رمضان. نعم يمكنه صيامه بنية أنه من شهر رمضان إذا شهد أهل بلد برؤية الهلال، بحيث شاعت رؤية الهلال بينهم ولم تكن الشهادة مقتصرة على اثنين فقط، ولو لم يصم ذلك اليوم بعدما شهد الشهود الذين شاعت الرؤيا بينهم لزمه القضاء. إذن النتيجة، الجواب الثاني، المستفاد من النصين أن الإمام عليه السلام في مقام التأكيد أو بيان أمرين: واحد، عدم صوم يوم الشك بنية شهر رمضان إلا مع رؤية المكلف هلال الشهر في بلده. اثنين، عدم قضاء يوم الشك عند عدم رؤية الهلال في بلده إلا إذا ثبت شياع رؤيته في بلد آخر. طيب حق شيخ زكي أن يسأل من وين استفدت هذا الكلام؟ يعني قيدية أخذ الكثرة والشياع؟ يقول استفدنا من النصوص التي دلت على أن شهر رمضان عبادة، فلا يؤخذ بالتظني ولا يكتفى بأن يقول رجل قد رأيت، إذا رآه واحد رآه عشر رآه خمسون رآه مئة. أشار إلى هالروايات فيما تقدم من الكتاب صفحة 23. نعم أهل بلد جميل هم بعد هذا دقيقة بس خلنا نرجع إلى الإطلاق بعد شوي بس خلنا نجيب هذا الاستظهار اللي جاب الشيخ أبو الشريف كأنما يغنينا عن ملاحظة النصوص الأخرى، بس لا بس أنا أذكرها لأنه ذكرها. إذا رأيت في صحيحة محمد بن مسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني. بعد صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن، صم لرؤيته وأفطر لرؤيته. فإذا التأكيد كل على أن المعيار على الرؤية التي تفيد شياعا وتحققا في الخارج، لا الظن أو التوهم أو ما شابه. فإذا هذا أيضا مانع بأن النصين ليسا في مقام البيان من هذه الجهة، وعليه لا معنى لأن ينعقد لهما إطلاقون. طيب قبل ما نجي للمطلب الثالث، شنو يا شيخ أحمد؟
أقول هذا الإطلاق الآن الموجود في ذيل الرواية دلالة أنه يعني حتى عدم اتفاق يسمون آفاق في هذا الرواية.
وين الإطلاق؟
يعني الآن يعني إلى شهيد رواية تقول أهل بلد يعني إذا كانت أنه البلد بعيدة أو إذا كانت البلد قريبة، فأهل البلد
احنا ده الامر ما احنا رافضينه، بس احنا نسال التعويل على شهاده اهل بلد اخر في كل الحالات او في حاله وجود الغيم،
بناء على روايه في يسمونه في وجود الغيم مثلا،
وده اللي يقوله سيد محمد رضا.
اي بس انه يعني حتى في وجود الغيم
حتى يتم كلامكم، والآن احنا نبغى ندخل العرف بعد حتى نقطح النزاعات اللي ما إليها ثمرة عملية. حتى يتم كلامكم لابد أن نلغي خصوصية ذكر الغيم في المقام، يعني نرفع اليد عن مدخلية الغيم في ثبوت الحكم المذكور، بحيث لا يرى العرف مدخلية. لي قبل شوي أشكال علي شيخ عاطف، هذا اللي أنا بغيت أقرب إليكم قبل شوي، سألته عن رجل كان يصلي في المسجد صلاة الظهر فرادى، فأصابه شك بين الثالثة والرابعة وظيفته. مو قلت لكم هل تلتزمون بأن خصوصية، يعني بعبارة دقيقة، العرف لن يرى خصوصية للمسجد، لن يرى خصوصية للرجل، لن يرى خصوصية لصلاة الظهر، لن يرى خصوصية لكون الصلاة فرادة، لن يرى خصوصية لشيء مما ذكر. عدل لو لا إهني يا شيخ أحمد، العرف لا يرى خصوصية لوجود الغيم المذكور في كلام السائل، فبالتالي سنلتزم بأن الرواية ناظرة إلى بيان قاعدة كلية. أما إذا تقولوا لا، العرف لا يمنع لا يلتزم، العرف يرى أن وجود الغيم مدخلية، الحكم إنما انصب بلحاظ وجود الغيم ولم يكن الحكم منصبا بعيدا عن وجود الغيم، إذا لن ينعقد إطلاق. يلا يا أهل العرف، أنا أقر على نفسي أنني عجمي الاستظهار، أنا لا يعول علي، أنا أعول عليكم في الاستظهار. يلا تفضلوا أنتون، هذه الرواية بنقراها عن هلال شهر رمضان يغم علينا في 29 من شعبان، فقال لا تصم إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر فقضه. هل يستفاد أن لوجود المانع من الرؤيا دخالة في جواب الإمام عليه السلام، بحيث يكون ارتباط بين السؤال والجواب، أو لا، لا يوجد مدخلية بينهما؟ خب بطل الاستدلال، ما استفدنا منها شيء. يعني حتى تستفيد إذا تبغى أنت الآن، خب إحنا يعني إحنا في مصلحتنا إسقاط الرواية لوجود الاحتمال الموجب لبطلان الاستدلال، إحنا غير نبغى نهدم مبنى السيد الخوئي، خب سواء بمنع انعقاد إطلاق في النص أو بوجود إجمال في النص أو بوجود محتمى، في النهاية إحنا نصل لهذه النتيجة. إيه أما أنت إذا تبغى تتمسك بإطلاق في الرواية، ما بتتمسك بإطلاق لبناء مبنى السيد الخوئي، أما بالنهاية بتصفيان يا مولانا، ما له داعي. ما هذه كان أحد منكم أبو الشريف، أنت شو تقول؟ أنا دلني أقول أقلا، لن أقول بأن هذا، أقول ربما يكون المتفاهم عرفان، أقل المقتضى المطابقة بين السؤال والجواب، هذا ديدن العقلاء أن يكون المجيب ناظرا إلى وين؟ إلى السؤال الصادر من السائل. يعني خب هذا المتصور. يا أبو علوي خلنا مع بعضنا البعض دقيقة بس وبينتهي. يقول يا أبو نور خلاص انتهينا. جميل جدا. إذن النتيجة أن الجواب الثاني الذي أفاده الفاضل المعاصر هو منع كون النصوص النصين المذكورين في مقام البيان من هذه الجهة، وأنهما ناظران إلى شيء آخر. الجواب الثالث الذي ذكره في المقام، ورح أقف بس أشير إلى الجواب الثالث اللي ذكر في المقام، قال نسلم من عقاد إطلاق للنص أو للنصين إذا توفر شرطان. الشرط الأول وهو شنه؟ أن يكون هناك انطباع بتعبيره، تبغوا تعبروا عنه سيرة، تبغوا تعبروا عنه ارتكاز، تبغوا تعبروا عنه تسالم، كلها تؤدي معنى واحد، أن يكون هناك انطباع واسع عند الناس في عصر الإمام عليه السلام بأن رؤية الهلال في بلد تستلزم إمكانية رؤيته في بقية البلدان، وفي نفس الوقت أن الإمام عليه السلام قيد النص بأنه يريد بلد المكلف. فإذا توفر الأمران منعنا انعقاد الإطلاق. أما لو توفر الأول ولم يقيد الإمام عليه السلام بنينا على انعقاد الإطلاق. أن يعمد الإمام عليه السلام إلى ذكر قيد يحد من هذا الانطباع حتى لا ينعقد الإطلاق. أما إذا كان الأمر متوفرا ولم يقيد الإمام عليه السلام فسوف ينعقد الإطلاق. صار واضح؟ زين. هو الآن هني بناقش في الأول مو في الثاني. بيانه أحيل للدرس الجاي والحمد لله.